مقدسة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في هذه الآية المباركة من سورة المائدة، وهي قوله تعالى: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. تلخص من الأبحاث السابقة أولا أن هذين المقطعين أحدهما منسجم تمام الانسجام مع المقطع الآخر، وثانيا أن هذين المقطعين في هذه الآية المباركة يختلف شأن نزولهما عما سبق هذين المقطعين وعما لحقهما بالقرائن الداخلية والخارجية التي أشرنا إليها فيما سبق، وهو أن هذين المقطعين لا علاقة لهما من حيث شأن النزول، لا بصدر الآية ولا بذيل الآية. لعل هذين المقطعين نزلا مع تلك الآية، ولكن شأن نزولهما يختلف عن شأن نزول صدر الآية وذيلها، وهذا ثانيا. وثالثا، قلنا لكي يتضح جيدا لنا ما هو اليأس ولماذا يأس الذين كفروا من دينكم، لا بد من الوقوف على طمع الكفار في هذا الدين، ومن خلال معرفة طمعهم في هذا الدين من خلال الآيات المباركة يتضح ما هو معنى يأسهم من هذا الدين. هذا ثالثا. ورابعا، قلنا أن هذه الآية المباركة تثبت يأس الكفار من الدين أعم من أن يكونوا من المشركين أو يكونوا من أهل الكتاب من اليهود والنصارى، ولا قرينة في الآية تدل على يأس وانقطاع طمع المنافقين، بل لعله هناك قرائن في الآية تشير إلى عكس ذلك، ولعلنا عندما نقف على قوله تعالى: والله يعصمك من الناس، في نفس هذه الآيات في سورة المائدة: بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عندما كان يؤخر إبلاغ ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب للناس إبلاغا رسميا، ماذا كان يخشى؟ هل كان يخشى من الأعداء الخارجيين، من الكفار، من اليهود، من المشركين وأهل الكتاب، أم كانت خشيته من الأعداء الداخليين، من المنافقين؟ وهذا لعلنا نقف عليه أكثر في الآية 67 من نفس هذه السورة، سورة المائدة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. المهم أنه من خلال القرائن التي أشرنا إليها فيما سبق، ويؤيده وتؤيده الشواهد التاريخية، أن الذي انقطع في هذا اليوم إنما كان طمع الكفار أعم من المشركين وأهل الكتاب، أما طمع المنافقين والأعداء الداخليين في المجتمع الإسلامي، لا أن الآية لا تدل على انقطاع طمعهم وعلى حصول يأسهم، بل بينا من خلال قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني، قلنا أن هذا المقطع وهذا الأمر بالخشية إنما للإشارة إلى أمر المنافقين وظاهرة النفاق في المجتمع الإسلامي. هذه هم ثالثا أو رابعا. النقطة الأخرى التي لا بد أن يشار إليها في هذه الآية المباركة هو أنه قد يقول قائل بأنه الآيات والروايات وخصوصا ما ورد من الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم كان هناك تصريح في كثير من الآيات في كثير من الروايات قبل مسألة آية سورة المائدة بنصب علي للإمامة والخلافة وأنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن كيف يمكن أن نوفق أن هذه آخر أن إبلاغ الإمامة والخلافة لعلي آخر ما نزل على رسول الله، وهناك أدلة كثيرة وشواهد كثيرة من أقوال النبي من أفعاله من الآيات من الروايات تبين أنه النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم كان قد نصب عليا للإمامة والخلافة. في مقام الجواب على ذلك أنه لا تنافي بين الأمرين، خصوصا ونحن نعلم بأن نصب الإمام علي للخلافة إنما كان في صدر الإسلام، يعني من يوم الدار، وأنه من يؤازرني ويناصرني على هذا الأمر فهو خليفتي من بعدي، والإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هو الذي قام وأبرز نصرته وأعلن نصرته ومؤازرته للرسول الأعظم. فكيف نوفق؟ في مقام الجواب أن الإعلان الرسمي العام إن صح التعبير وبهذه الطريقة التي نعرفها وسنقرأها في غدير قم هذه لم تكن حاصلة إلى ذلك الوقت. مثلا في قضية يوم الدار كان المجتمع في ذلك الوقت حدودا مثلا 30 أو 40 نفر، أو في موارد ومناسبات أخرى أيضا 10 20 30 أقل أو أكثر كانوا يلتفتون، أو يقع الواقع بمحضر منهم من المهاجرين والأنصار. أما بهذه الصيغة التي الآن تنقل في الروايات من أن هذه الآية نزلت في غدير خم كما هو تصريح جملة من أعلام السنة وروايات كثيرة من طرق الشيعة بهذا النحو من الإعلان وبهذا البيان، وأنه إكمال للدين وأنه إتمام للنعمة وأنه رضيت لكم الإسلام دينا، هذه العناوين إلى الآن لم تكن بهذا الوضوح، وإلا فإمامة علي كانت منصوصة قبل ذلك بسنين طويلة. أما بهذا النحو من الشرائط فإنه لم تكن معلن عنها لا في القرآن الكريم بهذا النحو ولا من بيانات الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. إذن لا تنافي بين هاتين الحادثتين أو بين هذين الأمرين، بين أن نقول أن إمامة علي عليه أفضل الصلاة والسلام إنما كانت في أخريات حياة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وبين أن نقول أن هناك شواهد وقرائن ومناسبات متعددة أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم نصب عليا للإمامة والخلافة من بعده، وهذا واضح. النقطة الأخرى التي لا بد أن يشار إليها في هذه الآية المباركة، وهي أننا قلنا بأن المراد من إكمال الدين في الآية المباركة ليس فقط إبراز الخلافة السياسية، وإنما القيادة السياسية، مضافا إلى ذلك المرجعية الدينية. ما معنى أن الله سبحانه وتعالى جعل قيما لهذا الدين، جعل حافظا لهذا الدين، جعل مدبرا ومديرا لهذا الدين؟ خب، أنتم تعلمون بأنه واحدة من المقدمات المهمة في أو الأصول الموضوعة في مسألة الدين الإسلامي الحنيف أنه خاتم الأديان، ومعنى ذلك أنه لا نبي بعد الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا معناه أن هذه الرسالة الموجودة بأيدينا لا بد ألا تنحرف في خطوطها العامة بنحو تستدعي دينا جديدا وتشريعا جديدا ونبوة جديدة. هذا لازم النبوة الخاتمة. لازم النبوة الخاتمة هو أن هذا الدين يبقى في الخطوط العامة الموجودة فيه قادرا على الاستجابة لكل متطلبات الإنسان في مختلف مجالات الحياة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وإلا لو أصيب هذا الدين بانحرافات أساسية خرجت به عن المسير الأصلي الذي يريده الله سبحانه وتعالى، فإن الحكمة الإلهية وقانون اللطف وقاعدة اللطف الإلهي تستدعي ماذا؟ تستدعي دينا جديدا ونبيا جديدا ونبوة جديدة ورسالة جديدة حتى تستطيع البشرية أن تصل إلى المقصود وإلى الهدف الذي من أجله خلق الإنسان. وهذه قضية تكلمنا عنها إذا يتذكر الإخوة في أول أبحاث الإمامة، أن الإنسان لا يستطيع أن يصل إلى الهدف الذي من أجله خلق من غير الاستعانة بالدين وبالرسالة السماوية. لا يمكن للإنسان أن يصل إلى ذلك، وهذا صريح القرآن الكريم: وعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، أو حتى للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: وعلمك ما لم تكن تعلم. ذكرنا مرارا أنه عندما ينفى الشيء بلسان ما كان، يعني لم تكن لكم شأنية التعلم من غير التعليم الإلهي. مر أن الآيات تقول علمكم ما لم تعلموا، خب لعله لو لم يعلمنا أيضا نحن بالكسب والتجربة كنا نستطيع إلى ما نصل إلى ما علمنا من قبل الله سبحانه وتعالى. ومر الآيات تقول لا، علمكم ما ليس من شأنكم أن تعرفوا، يعني أن هناك جملة من المعارف وجملة من القوانين وجملة من الأخلاق ومجموعة الدين، هذه ليس بمقدور الإنسان أن يصل إلى معرفتها من غير تعليم الله سبحانه وتعالى. وهذه هي فلسفة الحاجة إلى الدين. هذا معنى أن الإنسان لا يستطيع أن يصل إلى الهدف، لا يستطيع أن يصل إلى الكمال الذي من أجله خلق إلا من خلال ماذا؟ إلا من خلال الدين، إلا من خلال الارتباط بالله سبحانه وتعالى. ولكن الارتباط الصحيح بالله لا الارتباط المنحرف بالله، يعني الارتباط من خلال دين صحيح، الارتباط من خلال رسالة غير منحرفة. وإلا لو انحرف الدين انحرافا أساسيا أو انحرفت الرسالة انحرافا أساسيا فإنه أيضا العمل بذلك الدين لا يوصل الإنسان إلى الهدف وإلى المقصود الذي من أجله خلق. إذن بعد أن ثبت لنا أن الإسلام هو الدين الخاتم وأنه لا رسالة بعد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، لازم ذلك أن هذه الشريعة وأن هذه الرسالة تبقى في خطوطها العامة غير منحرفة، وإلا لو انحرفت في خطوطها العامة وأساسيات الدين هذا معناه أن البشرية تبقى بلا دين صحيح، تبقى بلا رسالة صحيحة، والمفروض أنه لا نبي بعد الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. إذن مجموعة القواعد العقلية والنقلية تقول لنا بأن هذا الدين لابد أن يبقى سالما وغير منحرف في خطوطه العامة إن صح التعبير إلى قيام الساعة، يعني إلى أن يأتي صاحب الأمر عليه أفضل الصلاة والسلام ويقوم بالوظيفة الأساسية وهي ليظهره على الدين كله. وهذه هي المهمة الأساسية التي قام بها الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام ويقومون بها إلى أن يأتي صاحب الأمر عليه أفضل الصلاة والسلام. إذن الحافظية للدين هسه بأي طريق ذاك بحث آخر، التفتوا للمطلب، يعني يوجد بحثان. البحث الأول أن هذا الدين يحتاج إلى حافظ، يحتاج إلى قيم، يحتاج إلى من يحفظه عن الانحرافات الأساسية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، هذه مسألة. المسألة الثانية أن الإمام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام كيف يقوم بهذه المسؤولية في حال حضوره، خب واضح هذا الأمر، وفي حال وجوده بين الناس نحن وجدنا أن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام كيف أدى وحفظ هذا الدين. واحدا من أهم الأسباب التي حفظت الإسلام إلى يومنا هذا هو سكوت الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في خلافة الأول والثاني والثالث، وإلا لو كانت تحصل هناك منازعة عسكرية كما أشرنا لعله في بعض الأبحاث السابقة لعله كان يقضى على الدين. يعني أن الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام بسكوته عن حقه وبعدم منازعته للأول والثاني والثالث نزاعا عسكريا حفظ هذا الدين. وفي الوقت الذي وجد ضرورة أن يتصدى للأمر ويحارب أيضا حارب لأجل حفظ الدين. هو كالرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بصبره وسكوته حفظ الدين، وبجهاده وبحربه حفظ الدين. الرسول الأعظم أيضا كذلك مدة 13 سنة الرسول الأعظم في مكة صبر وسكت حتى يحفظ الدين، و10 سنوات في المدينة حارب وجاهد حتى يحفظ الدين. كذلك ولي الله الأعظم، كذلك الإنسان المعصوم، هذه وظيفته، إما بسكوته يحفظ الدين وبصبره يحفظ الدين بالطريقة التي يراها مناسبة لذلك، وإما بجهاده وبحربه يحفظ الدين كما نجد ذلك في كثير من سير الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. أنتم تتصورون بأنه لولا وجود أمير المؤمنين في تلك الفترة العصيبة من تاريخ الإسلام وهي صدر الإسلام، والناس بعد لم يتعودوا على الإسلام كما ينبغي بالنحو الذي كانت أبسط مسائل الإسلام غير واضحة لجميع المسلمين، كان يمكن حرف الإسلام حرفا أساسيا بنحو لا يبقى منه أي شيء، يعني تحريف القرآن تحريفا لا يبقى منه شيء. أولئك الذين خالفوا عليا، أولئك الذين خالفوا رسول الله بصريح الكلمة، هؤلاء لم يكونوا بصدد حفظ الإسلام، أولئك الذين خالفوه بالنص وبالتصريح، هؤلاء لم يكونوا بصدد حفظ الإسلام، هؤلاء كما ذكرنا مرارا، هؤلاء كانوا كفار الأمس ومنافقي هذا اليوم، لم يسلموا وبتعبير الإمام أمير المؤمنين، وإنما استسلموا للضرورات ولمقاصد ومآرب في أنفسهم. هؤلاء لو كان الدين بأيديهم يقينا لما حفظوا لنا الدين، وإنما انحرف الدين عن خطوطه العامة. واحدة من أهم الوظائف التي قام بها الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام بسكوته، قام به الإمام الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام بصلحه، قام به الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام باستشهاده، إنما هي ماذا؟ حفظ الدين. إذن هذه المجموعة، هذه المنظومة، يعني من سكوت الإمام أمير المؤمنين إلى صلح الإمام الحسن إلى شهادة الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، هذه المجموعة كلها تنضم تحت هذه القائمة، وهي حفظ الدين من الانحرافات الأساسية. فلهذا أنتم عندما تأتون إلى بيانات الإمام الحسين تجدون هذا المعنى واضحا، فعلى الإسلام السلام عندما تبتلي الأمة بوال من مثل يزيد، على الإسلام السلام، يعني ينتهي هذا الدين، لا تبقى خطوطه العامة قائمة، لأن هؤلاء كانوا لم يكونوا يعتقدون بهذا الدين كما هي في كلماتهم، في أشعارهم، في سلوكهم، في أعمالهم. فهذا أمر واضح لمن يرجع إلى التاريخ، الآن ليس محل كلامنا هنا. إذن عندما نقول بأنه يوم غدير خم أو في آية الولاية الله سبحانه وتعالى نصب حافظا وقيما لهذا الدين، لا يتبادر إلى ذهنكم بالضرورة يعني القيادة السياسية، وإن لم تعطى القيادة السياسية لهم يعني حافظية الدين سقطت؟ لا، نعم، لو كانت القيادة السياسية بأيديهم أيضا هذه الانحرافات التي وجدت في المجتمع الإسلامي وفي التاريخ الإسلامي إلى يومنا هذا، أيضا ما هذه الانحرافات لم تكن ماذا؟ حاصلة أيضا. ولكن الخطوط العامة، الخطوط الرئيسية، العناوين العامة في الدين حفظت، ومن هنا سيبقى هذا الدين قادرا على الاستجابة لكل متطلبات حياة الإنسان إلى قيام الساعة. ومن هنا نحن لا نحتاج إلى دين جديد، إلى رسالة جديدة، وإلى نبوة جديدة. وهذه أيضا واحدة من أهم وظائف الحج عليه أفضل الصلاة والسلام. أولئك الذين يسألون هذا السؤال، وهي أنه ما هي وظائف الحج في زمن الغيبة؟ الجواب، واحدة من وظائفه حفظ الدين. ولكن كيف يحفظ الدين؟ بعد هذا أمر موكول إليه، هو يعرف الطريقة المناسبة لحفظ هذا الدين. فلهذا تجدون في الروايات أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، أو هو عليه أفضل الصلاة والسلام، عندما سئل عن وجه الانتفاع به في زمان غيبته قال عليه أفضل الصلاة والسلام كما في التوقيع الوارد عنه، أنه كالانتفاع بالشمس إذا غيبتها السحاب، يعني أن الشمس تبقى نافعة ومفيدة للناس، ولكن الناس لا يرون ذلك، وليس بالضرورة لشرائط معينة موكول بحثها إلى محلها. لا يرون ذلك، لا يرون ذلك، وإلا وظيفته الأساسية وهي حافظية الدين، هذه يقوم بها على أفضل وجه. ومن هنا أنت تجد بأن كل جبابرة العالم، طواغيت العالم، فراعنة العالم، اليهود، النصارى، المشركون، كلهم يحاولون القضاء على هذا الدين، ولكنه لم يستطيعوا أن ينالوا من هذا الدين إلى الآن ما يقضون على وجوده. هذا لم يستطيعوا إلى الآن إلى يومك هذا، بل تجد بالعكس أنت من ذلك يوما فيوم. هذه الصحوة، صحوة الإسلام، بقاء الإسلام حيا. هسه وين كانت هناك بعض الانحرافات أيضا موجودة، ولكنه تجد أن الإسلام حي وسيبقى حيا إلى قيام الساعة. هذه ليس إلا لحافظ ولقيم، وهو الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. إذن الآية المباركة عندما قالت اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم، نحن قلنا بأن هذه الآية المباركة تبين لنا نهيا إرشاديا لا نهيا مولويا. يعني قلنا بأن هذه الآية تقول نحن في هذا اليوم نصبنا حافظا لهذا الدين، نصبنا قيما لهذا الدين، أنتم من الآن فصاعدا لا تخشوا من الكفار، من المشركين، من أهل الكتاب، لا تخشوا منهم للقضاء على هذا الدين. هذا الدين لا يمكن أن يقضى عليه، لأن الإرادة الإلهية نصبت حافظا، وهذا الحافظ سيبقى يحفظ هذا الدين. طبعا هذا ليس معناه سقوط التكليف عنا، لا أبدا، وإنما نعم يجب علينا أن نقوم بتكاليفنا، بمسؤولياتنا، بوظائفنا، ولكن القرآن الكريم يقول يريدون ليطفئوا نور الله ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. هذا النور الإلهي سوف يتم ويصل إلى أعلاه عند ظهور الحجة عليه أفضل الصلاة والسلام. ومن هنا نحن نجد في جملة من الروايات، منها هذه الرواية في البرهان الجزء الأول صفحة 434، هذه الرواية تفسر قوله تعالى، الرواية عن جابر قال قال أبو جعفر في هذه الآية المباركة اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني، قال يوم يقوم القائم عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا بعد المظهر الأتم له، لماذا؟ باعتبار أنه يظهره على الدين كله، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. هذا مو معناه أن الآية مختصة بظهور الحج عليه أفضل الصلاة والسلام، لا، أساسا الآية تريد أن تقول أنه بنظام الإمامة وبالإمامة يئس الكفار من هذا الدين، من المشركين ومن أهل الكتاب. والمظهر الأتم لهذا اليأس متى يتحقق؟ يتحقق عند ظهور الحج عليه أفضل الصلاة والسلام، عندما يملأها عدلا وقصة. إذن هذه الآية المباركة تشير إلى هذه الحقيقة، وهي أن في هذا اليوم حدث حدث، هذا الحدث هو الذي سيحفظ هذا الدين، وهو أنه نصب قيم لهذا الدين، وهذا القيم ما دام موجودا فهذا الدين حي بين الناس وسيبقى حيا، ولا يمكن لأحد أن يطفئ هذا النور الإلهي، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. الله سبحانه وتعالى سوف يتم هذا النور. إذن هذا المعنى
وهو أن نستفيد من هذه الآية المباركة. التفتوا جيدا، هذا إنما ذكرت هذا الكلام المفصل للإخوة باعتبار أنه واحدة من الإشكالات التي تذكر في كلماتي. جملة من علماء السنة وأتباع الخلفاء يقولون الله سبحانه وتعالى إذا كانت قد تعلقت إرادته بأن يحفظ هذا الدين، التفتوا جيدا، قد تعلقت إرادته بأن يحفظ هذا الدين ونصب قيما لحفظ هذا الدين، لا يستطيع أحد أن يغير هذه الحكمة الإلهية، وبتعبيرهم وإلا للزم أن يكون فلان وفلان أقوى من الله سبحانه وتعالى، لأنه فلان وفلان غيروا ماذا؟ غيروا الإرادة الإلهية. الله كان يريد أن ينصب قيما وحافظا لهذا الدين، وفلان وفلان يظهر أنه إرادتهم كانت أقوى من إرادة الله سبحانه وتعالى، فغلبت إرادتهما إرادة الحق سبحانه وتعالى. كلا، الله سبحانه وتعالى نعم، واحدة من الحكم الأساسية التي على أساسها نصب إماما هو أن يتولى شؤون الناس، قيادة الناس، ولكن ليست كل الوظيفة منحصرة ماذا؟ في قيادة الناس وفي خلافة الرسول الأعظم خلافة سياسية. لا، الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن قائدا سياسيا محضا، وإنما كان مبينا لهذا الدين، مفسرا لهذا الدين، وحافظا لهذا الدين، وكان بالإضافة إلى جميع هذه الوظائف ماذا؟ كان قائدا سياسيا وواليا على الناس. هسه الناس استطاعوا أن يمنعوا الأئمة من ماذا؟ من الولاية والقيادة والخلافة السياسية، ولكن تلك الوظائف الأخرى وهي حفظ الدين من الانحراف هذا لم يستطيعوا عليه، بل نحن نجد أن الإمام أمير المؤمنين حتى في تلك الفترة التي كان جالسا ومنزويا في بيته كانت المرجعية الدينية لمن؟ للإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. وهذا معناه أن السلطات الحاكمة كانت تعرف أن عليا وإن سكت عن حقه في مسألة الخلافة ولكنه سوف لن يسكت عن انحراف الدين، فلهذا في مسائل الدين والمرجعية الدينية لمن كانوا يرجعون؟ يرجعون إلى الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام. وإلا هذا الإنسان الذي يقول قال رسول الله وأنا أقول، أو كانتا على عهد رسول الله وأنا أحرمهما، هذا كان يبقي باقي للدين لو كان بيده كل شيء، لو كان يستطيع أن يفعل أكثر من ذلك، هل كان يسكت عن أكثر ما كان يسكت؟ كان يعلم بأن الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام بهذا المقدار، فلهذا تجدون نفس هذه المسألة، مسألة مخالفة أمير المؤمنين حتى في هذه المسائل الجزئية التي هي مرتبطة ببعض المسائل الفقهية ليست أكثر من ذلك، نجد أن مخالفة أمير المؤمنين كانت واضحة، فلهذا كثير من تلك المخالفات أيضا وصلت إلى يومنا هذا، بأن أمير المؤمنين ومن تبعه من شيعته أيضا بيّنوا خلافهم، فكيف لو كان الأمر ويد التحريف تصل إلى أمهات المسائل، بل يصل إلى أصل الإسلام الذي هو القرآن الكريم. يقينا أن الإمام أمير المؤمنين لم يكن يسكت على ذلك. أنتم تجدون أن الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام لم يسكت على ذلك، وهكذا باقي الأئمة فيما يرتبط بانحرافات السلطات. إذن لا يتبادر إلى ذهن أحد أن حافظية الدين إنما تتقوم بالقيادة السياسية، ومع عدم وجود القيادة السياسية فإن هؤلاء لا وظيفة لهم لا مسؤولية لهم، الدور الذي أنيط إليهم، المسؤولية التي ألقيت على عاتقهم لم يقوموا بها. لا لا، حفظ الدين قاموا به وإلى يومك هذا، ووصل الدين بيدنا صحيحا إنما كان ببركات وجود الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. وإلا كما أنتم الآن تجدون كثير من الانحرافات الموجودة في بعض الطوائف والفرق الإسلامية لكنا أيضا نحن مثل أولئك، بل ولنحرف الإسلام جميعا عن الخط الصحيح، ولصار الإسلام كالمسيحية وكاليهودية. كيف أنه لم يبق من المسيحية شيء يمكن الاعتماد عليه، ومن اليهودية شيء يمكن الاعتماد عليه؟ كذلك كان الأمر بالنسبة إلى ماذا؟ إلى الإسلام. والفترة التي مر بها الإسلام أولا فترة أطول إلى زماننا هذا، وثانيا العوامل التي حاولت القضاء عليه كانت أشد من تلك العوامل التي حاولت القضاء على المسيحية وعلى اليهودية. ولكن نحن نجد إلى الآن الإسلام حي بين المسلمين، ويمكن أن يبقى، بل وسيبقى حيا إلى أن يأتي صاحب الأمر عليه أفضل الصلاة والسلام. إذن عندما نقول في يوم غديركم، أو عند نزول هذه الآية المباركة، نصب قيم لهذا الدين، يعني القيم سوف يحفظ هذا الدين إلى قيام الساعة، وهو باق، يعني حفظ الدين كما في زماننا وإلى قيام الساعة. تبقى عندنا الروايات الواردة في المقام، لأنه إلى هنا كان البحث بحثا تفسيريا. أما الروايات فهي كثيرة جدا، سواء كان من طرق الشيعة أو من طرق السنة. الآن أنا أقرأ بعض الروايات من طرق الشيعة، وبعد ذلك ننتقل إلى بعض الروايات الأخرى التي وردت من طرق السنة. الروايات الواردة كثيرة، الروايات إما تراجعونها في كتاب نور الثقلين، يعني تفسير نور الثقلين في ذيل هذه الآية المباركة، وهي روايات كثيرة جمعها من مختلف الكتب، أو أنا أقرأ بعض هذه الروايات من كتابي تفسير البرهان الجزء الأول صفحة 434 في ذيل هذه الآية المباركة: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. الرواية الأولى قالت: قال علي بن إبراهيم، الرواية عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر، قال: آخر فريضة أنزلها الله الولاية، ثم لم ينزل بعدها فريضة. هذه رواية. طبعا قد تكون هناك بعض المعارف نزلت، ولكنها ليست من الفرائض. طبعا في روايات أخرى تبين أن هذه الفريضة هي المفتاح على تلك الفرائض، كما ستشير بعض الروايات. رواية أخرى، الرواية قال: كنا مع الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام بمرو، فاجتمعنا في الجامع يوم الجمعة في بدء مقدمنا، فأداروا أمر الإمامة وذكروا كثرة اختلاف الناس فيها، فدخلت على سيدي فأعلمته خوض الناس في ذلك، فتبسم ثم قال: يا عبد العزيز، جهل القوم وخدعوا عن أديانهم، إن الله عز وجل لم يقبض نبيه حتى أكمل لهم الدين وأنزل عليهم القرآن فيه تفصيل كل شيء، وبين فيه الحلال والحرام والأحكام وجميع ما يحتاج إليه الناس كملا، فقال عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وأنزل في حجة الوداع وهي آخر عمره: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فأمر الإمامة من تمام الدين، فإنه تمام الدين. يعني مو أضيف جزء إلى أجزاء الدين، لا لا لا، وإنما وجد ركن الدين يكمل ماذا؟ بهذا الركن. لأنه أنتم تعرفون أن كثيرا من الحلال والحرام لا يوجد في القرآن ولا يوجد في السنة المروية عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما بيانها وتمامها كان ممن؟ من الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. أنت يكفيك أن تراجع الألفية والنفلية للشهيد: 1000 حكم واجب في الصلاة، وثلاثة أحكام مستحب في الصلاة. أنت عندما ترجع إلى القرآن الكريم لا تجد إلا بضع أحكام مرتبطة بالصلاة. هذه كلها من بيانات من نصب في ذلك اليوم، وبه تم الدين وأكمل الدين. يا يقول فأمر الإمامة من تمام الدين ولم يمضي حتى بين لأمته معالم دينهم وأوضح لهم سبيلهم وتركهم على قصد الحق وأقام لهم عليا علما وإماما وما ترك شيئا يحتاج إليه الأمة إلا بينه فمن زعم أن الله عز وجل لم يكمل دينه فقد رد كتاب الله ومن رد كتاب الله فهو كافرون. هذه هم رواية. الرواية الأخرى الرواية عن أبي سعيد الخدري قال لما نزلت هذه الآية عن أن رسول الله قال لما نزلت هذه الآية قال الله أكبر على تمام الدين وكمال النعمة ورضا الرب رسالتي وولاية علي بن أبي طالب من بعدي وقال من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم والي من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله. ثم رواية أخرى عن الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام قال قال أمير المؤمنين أعطيت سبعا لم يعطها أحد قبلي سوى النبي لقد فتحت لي السبل وعلمت المنايا والبلايا والأنساب وفصل الخطاب ولقد نظرت إلى الملكوت بإذن ربي فما غاب عني ما كان قبلي ولا ما يأتي بعدي فإن بولايتي أكمل الله لهذه الأمة دينهم وأتم عليهم النعم ورضي لهم إسلامهم إذ يقول يوم الولاية للخاتم صلى الله عليه وآله وسلم إني أكملت لهم الدين وأتممت عليهم النعم ورضيت لهم إسلامهم كل ذلك من من الله علي فله الحمد في ذلك. ومن الروايات الواردة في هذا المجال أيضا هذه الرواية وهي الرواية السابعة وهي الرواية عن الإمام الحسن بن علي عليه أفضل الصلاة والسلام إن الله عز وجل بمنه وبرحمته لما فرض عليكم الفرائض لم يفرض ذلك عليكم لحاجة منه إليه بل رحمة منه لا إله إلا هو. الرواية طويلة خلوها إلى غد والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.